أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغد الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل الشروع في الدرس أقول هذه التنبيهات. انقطعنا عن درسنا في المسجد يوم الأحد، كنا في ضيافة مسجد بدر في ذات الوقت الذي بدأ أو شب الحريق تحت المسجد، وخرجنا من المكتب وحجر الإمام وكذا، ووقع ما وقع. هذا الذي وقع نقول معه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أما قولنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فللبقاء أو الحفاظ على المسجد كما هو والحمد لله. لم يصب صحن المسجد بسوء، وإنما جاءت الأضرار مرتبطة بملحقات المسجد وبأدواره المجاورة، فيها المكتبة، فيها الحضانة، فيها كذا كذا، لكن الحمد لله بقي لنا المسجد، وكنا حرمنا من الصلاة فيه اليوم تلو اليوم، أو منعنا من الخواطر التي كنا نقول يوم الاثنين والثلاثاء. ها نحن في نحن اليوم الثلاثاء، منعنا الأحد والاثنين، وهذا يوم الثلاثاء نعود فيه إلى خواطرنا والحمد لله. فالحمد لله إذن الذي من نعمته تتم الصالحات للإبقاء على المسجد، والحمد لله على كل حال لما أصاب المركز في ملحقاته من أضرار. لا ندري، غير أننا دائما وأبدا نقول لعله خير، وليس لنا إلا الرضا والتسليم، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني أبادر فيه من الليلة قبل الغد، فأقول إن كان اليوم هو يوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، فأنا أنبه الليلة، وإن شاء الله إن كان في العمر بقي أنبه غدا، على أن يوم الخميس هو يوم التاسع، التاسع من المحرم، ويوم الجمعة هو يوم عاشوراء، العاشر من المحرم. ولا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان عاشوراء بعد الجمعة بيوم لنبهنا في الخطبة غدا عاشوراء مثلا، لكن يوم الجمعة هو يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء صيام يوم عظيم، يكفر الله عز وجل فيه ذنوب سنة كاملة، فلكم أن تتخيلوا كم يمكن أن يرتكب الإنسان من ذنوب في كل يوم، فضلا عن كل أسبوع أو شهر وإجمال السنة، أحصاه الله ونسوه. قد تكون من جنس الصغائر، قد تكون من جنس الكبائر، عندنا كبائر لا نبالي بها، نعدها كأنها يعني ذباب جاء على وجوهنا فأطاله، الغيبة والنميمة والكذب، أليس هذه الكبائر؟ لا لا. يأتيك يوم كيوم عاشوراء تصومه فيكفر الله به ذنوب سنة ماضية، وكان الله عز وجل قد أكرمنا قبل شهر بأن صمنا يوم عرفة فيكفر الله به ذنوب سنتين ماضية ومقبلة أو مستقبلة هكذا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. فيقال إنه يوم جمعة والجمعة شكر وصيامة، هذه من وسوسة إبليس أو من الجهل بالحكم الشرعي، لا يريدك أن تصوم هذا اليوم ولا يريدك أن تكفر ذنوبك. يوم عاشوراء ويوم عرفة في أي يوم من أيام السنة جاز صيامهما منفردين، لنفترض أن واحدا في عرفة لم يصم شيئا من الثمانية أيام من ذي الحجة، علينا هذا غير ثابت ممكن يكون بدعة كما كنا نسمع من الشباب، ولا يراه كأنه من صالح العمل الذي قال عنه النبي عليه السلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها أو فيهن من هذه العشر، فهو لم يصم الثمانية وجاء يوم التاسع من ذي الحجة لأنه يوم عرفة فوافق يوم الجمعة، خلاص الثمانية عشر ويوم تسعة يوم عرفة وبعد يوم العاشر الذي هو يوم العيد الذي يحرم صيامه، فلم يبق إلا أن يصوم يوم تسعة يوم عرفة وهو يوم جمعة لا قبله ولا بعده. في الطبيعي تصوم قبل يوم الجمعة يوم أو بعده يوم حتى لا تفرد يوم الجمعة بالصيام، لا يفرد يوم الجمعة بالصيام ولا يفرض يوم السبت بالصيام ولا يفرض يوم الأحد بالصيام، ويوم الجمعة تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ويوم السبت والأحد مجتمعين سنة، لكن السبت منفرد المكروه والأحد منفرد المكروه. أنت رجل بتعمل والدنيا حر وإحنا في شهر سبعة والذي منه مش لا تريد إلا أن تصوم يوم عشرة الذي هو يوم الجمعة على بركة الله، لا تزد عليه، المهم لا يفوتك هذا الثواب العظيم. لكن إن أردت السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في أواخر عمره لئن عشت إلى قاضي لأصومن التاسعة أي مع العاشر، وليس التاسع بديلا عن العاشر، وما قال ذلك عليه الصلاة والسلام إلا ليخالف أهل الكتاب فهم يصومون عاشوراء، وقالوا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق ونجاه من فرعون فنحن نصوم شكرا لله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون بالصبيان، فيبكي الولد من شدة الجوع قبيل المغرب فيجعلون له اللعبة من العهن يتسامر أو يتسلى بها حتى يحين وقت الفطر، وما ذلك إلا حرص منه على صيام ذلك اليوم صيام يوم عاشوراء. فغدا الأربعاء الثامن من المحرم قل لا نصومه، مع أن الإكثار من الصيام في المحرم سنة، نصام الشهر كله أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. لو لم يكن يوم الخميس هو يوم التاسع من المحرم لكان صيامه سنة لأنه يوم الخميس، الصيام الأسبوع الاثنين والخميس. قالوا للنبي عليه السلام عن هذا قال صيام يوم الاثنين يوم ذاك يوم ولدت فيه عليه الصلاة والسلام، هذا الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام عندنا نصوم اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ولا نهيص ولا نهلل ولا نكبر، لا يعني بلاش نهلل ونكبر ولا نهيص ولا 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 الحاجات اللي تحت اللي انت عارفينها. طيب، واما يوم الخميس قال يوم ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل، فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. اراد به الرفع الاسبوعي، لان في رفع اسبوعي وفي رفع يومي اولا عند الفجر وعند العصر، وفي رفع اسبوعي يوم الخميس، وفي رفع سنوي في شهر شعبان. ثم قال عن شعبان: شهر بين رجب ورمضان يقتل فيه كثير من الناس، وشهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل، فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. يوم الخميس يصام، على انه الخميس وخذ معادي به التسعه، يبقى كده تاخذ الاجر المضاعف ان شاء الله. وعاشوراء يوم الجمعه يصام وحده، او يصام مع تاسعه، أو يصام يوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وصوم يوم عاشوراء على ثلاث درجات: أقلها عاشوراء، وأوسطها تاسعاء عاشوراء، وأعلاها درجة تاسعاء عاشوراء والحادي عشر. وذلك لأنه صيام كل يوم تصومه ابتغاء مرضات الله، يباعد الله بينك وبين النار 70 سنة. فانت يوم السبت يبقى يوم 11 يصاب مع التاسع والعاشر ممكن، وبعدين تقول يا رب عشان هو من المحرم، وكمان انا هجمع بين السبت والاحد عشان انا في شهر الله المحرم، ويجي وراهم الاثنين، وتبص تلاقي نفسك داخل على الايام البيض 13 و14 و15. يعني انت بتحاول تكثر من الصيام في المحرم الذي هو افضل الصيام بعد رمضان. ربنا يعين الداعي. طبعا اليوم طويل، الحر كذا، موجه الحر العالميه، لكن الانسان يعني يمكن ما تعود نفسه بفضل الله بتعافي، ولو اجهد انه في سبيل الله، وده نوع من الجهد في سبيل الله، يعني وجهاد النفس والذين جاهدوا فينا، لأنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا ذكر التنبيه الثاني، وكان ممكن يبقى موعده بكرة، فأنا خشيت على نفسي أمرين: إنه ممكن بكرة ما نعرف إيش اللي يكون، وممكن بكرة يأتي بالنسبة لنا أو لا يأتي، أو إن أنا أدخل في درسي وأنشغل عن التنبيه، فعملت تهيئة مقدمة، وإذا تذكرت كذا إن شاء الله أنا أذكر مرة ثانية. طبعا لأنه اللي بيحضروا معنا زي ما أنتم شايفين، يمكن بكرة لا إله غيرهم أذكرهم، واللي قعدوا معنا النهاردة ذكرناهم والحمد لله. والحقيقة يعني زهد الناس في العلم شيء يعني متعب، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. احنا لما كنا ندي درس في المسجد المجمع عندنا، ويعني يقعدوا يحضروا شويه يهديكم، انا هو في مسجد المجمع يعني لسه رايح ولا جاي. انما لما تنتقل 14 ساعة ونفسك تعلم المسلمين شيئا، وربنا اكرمنا بعلم وتحقيق ووسطيه وكذا، لكن لا بأس، هذا حالنا، نحن نعيش اخر الزمان وفتن اخر الزمان. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما العنوان المحاضرة الذي كتبته في البث المباشر، الحمد لله عندي ربنا كلمني بأنه بعمل بث مباشر، لما بيحضر إنساني هذا قل أو كثر، وأحيانا أكون قاعد في البيت بعمل المحاضرة ما أدريش حد، لكن هي متابعين بفضل الله من كل رجاء الدنيا، وبنسجل العلم وبنقيده بالكتابة أو بالتسجيل، ويموت الداعية ويبقى العلم ينتفع به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وفضل الله أنا منذ عمر الأطفال وأنا حريص على تصحيح المفاهيم، حريص على الوسطية، حريص إن أنا أعلم الناس علما صحيحا. لا في حديث ضعيف ولا موضوع ولا آية وضعت في غير موضعها ولا إننا أجامل الناس ولا أداهن للحكام. لو كان الواحد بداهن ما كانش طلع من بلده ولا تغرب ولا كذا كذا، ولو كان بداهن كان زمان بقى شيخ أزهر وبتاع وحزب من بلع بتاع. الشاهد إذا يعني هذا برضو كأنه تعليق ثالث أو تنبيه ثالث، ندخل في الموضوع بتاعنا. إحنا بفضل الله خلصنا نسبيا دروس من الكتاب، خدت شوية معانا يوم الجمعة يوم السبت بطوله خواطر الخمسة مع أوقات الخمسة، ويوم الأحد في ثلاث خواطر وخلاص الحمد لله. اللي عاوزين كنا نقوله في دروس الهجرة، كنا بدأنا دروسنا وبدأها بخطبة الحاجة، يعني زي ما تقول كده حاجة بسيطة وخفيفة ورقائق ومنهج. حقيقة يعني خطبة الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام علاج ومنهج، والحقيقة إنه لو تدبرناها تكفي وزيادة. هي ليست وحدها التي تحتاج إلى تدبر، حاجات كثيرة في القرآن والسنة يعني لو عاش الناس في ظلالها فهي تكفي. فهذه خطبة الحاجة التي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها، بدأناها يعني بدأنا في فقهها وشرحها في الجملة الأولى. إن الحمد لله نحمده، وعند هذا القدر توقفنا من يوم الخميس عشان يوم الجمعة نبدأ دروس من الهجرة، وتبقى خطبة الجمعة بما يكفي دروس من الهجرة والخواطر التي تبعها. إنما ماذا بعد نحمده؟ وإحنا نحمده سبحانه وتعالى، وكما بدأ في كلمة اليوم الحمد لله الذي نعمته السفينة الصالحة، الحمد لله على كل حال. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، كلمة هذه الكلمة توحيد، هذه الكلمة منهاج وعلاج. تخيل لو فقهنا نستعينه ونرجع دائما إلى الله ونكون فقراء إلى الله، إيه الداعي إن احنا نذل أنفسنا للكفر ودوله؟ لماذا نستعين بدول الكفر؟ إذا كان ينبغي أن نستعين بالله، لماذا نستعين بالأموات؟ كثير من المسلمين الاستعانة لهم بالأموات دين، لدرجة أنه في كتب المتصوفة إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور. الله أكبر، الله أكبر، إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور، اتركوا العزيز الغفور. ما هذا؟ هذا دين الملايين الممجدة من المسلمين، وهم الذين يصلون ويقرؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. قل له تعالى تعالى أعطني ابنك كذاب أشر، كذاب أشر، أنت تخاطب ربك إياك نعبد وإياك نستعين ولا تكاد تخرج من صلاتك إلا وأنت تستعين بغيرك، وتقول له إياك نستعين. هقول له أعطني ربك أنت كذاب أشر، يقول لي تعالى أنت وهابي، تنكر علي الاستعانة بالأموات؟ أليس أولياء؟ أليس أصحاب مقامات؟ أليس أصحاب كرامات؟ بم 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 بم. أنا قلت الآن، قال ابن عبد الوهاب وقال ابن تيمية، أن يكون لك قال الله في فاتحة الكتاب التي لا يجهدها مسلم: إياك نعبد وإياك نستعين. والتي لمن يعرف اللغة العربية يجد فيها تقديم المفعول على الفعل. وفي قواعد اللغة العربية كان في أستاذ هنا في اللغة العربية يبقى يصححني ويراجعني: تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصار. يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. أتعرفون أن البلاغة في الإيجاز؟ نعم، البلاغة الإيجاز. هذه الآية التي تتوسط نصف الفاتحة والتي قال عنها العلماء: لقد أنزل الله عز وجل كتبا كثيرة لا نعلمها، فجعل ما في هذه الكتب في التوراة والزبور والإنجيل، وجمع ما في التوراة والزبور والإنجيل في القرآن، وجمع ما في القرآن في فاتحة الكتاب، وسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. لك أن تتخيل عظمة هذه الآية لما تكون خلاصة كل الكتب السماوية المنزلة، ما ذكر منها تفصيلا وما أجمل، وأنت مطالب أن تؤمن إجمالا بكل كتاب أنزله الله وتفصيلا بالكتب الأربعة: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وضيف معاه صحف إبراهيم وموسى. كل ما في هذه الكتب في فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب سرها الأفضل ما فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية كان من الممكن أن تكون نعبدك ونستعينك، فتكون كلمتين، وكلمتان أولى من أربع، كلمتان أولى من أربع. ولذلك الجماعة اللي يتربصوا بالقرآن بدخول القرآن بلاغة، ثم البلاغة الإيجاز. كان ممكن إياك نعبد وإياك نستعين تبقى نعبدك ونستعينك والكلمتان أبلغ من الأربعة، هكذا قال. والرد عليهم أنه لو كانت الآية نعبدك ونستعينك بهذا السياق، فنعبدك تحتمل الإضافة: نعبدك ونعبد غيرك، ونستعينك ونستعين بغيرك. لغة تمشي كالسكين في الجاتوه مثل مصري، لكن إياك نعبد تغلق بالضبة والمفتاح، تحطك في خلف اليك ما تطلع منها. إياك نعبد وإياك نستعين أغلق تماما. لو جاء أبو جهل وقال: إياك نعبد ونعبد هبلا، وإياك نستعين ونستعين بالأصنام أو بالموتى، الناس العرب الحوالي